أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين نعود فنتحدث كما كنا في السلسلة التي كنا قد بدأناها، وهي سلسلة نحن التاريخ. هذه السلسلة التي قلنا أننا سنحاول أن نعرض التاريخ فيها عرضا صحيحا وعرضا، هذا العرض إخواني وأخواتي يكون بعيدا تماما عن التحيز، ويكون أيضا بعيدا تمام البعد عن كل ما لحق بالتاريخ الإسلامي من مشاكل، أو كل ما لحق بالتاريخ الإسلامي من تشويه. وقلنا أيضا أننا سنحاول أن نقف عند الدروس المستفادة، الدروس المستفادة إخواني وأخواتي من كل ما جاء في التاريخ الإسلامي، سواء كان هذا الدرس يعني من يعني درس اجتماعي أو درس شرعي أو درس سياسي، لأن كما قلنا التاريخ عموما هو مصدر من مصادر فهم الإسلام، وهو مصدر من مصادر فهم القرآن الكريم. ورأينا بالأمس يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أراد عز وجل يعني أن يفسر لنا بعض الآيات، وأراد سبحانه وتعالى أن يسجي لنا بعض الآيات، مثلا زي مثلا ما حدث في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر، وأيضا تحدثت في بعض الأوقات عن غزوة أحد، فهذا كله مجال لفهم القرآن الكريم ومجال لتفسير القرآن الكريم. على كل الأحوال نحن بدأنا منذ يومين كاملين الحديث عن غزوة بدر، وقلنا أن غزوة بدر هي أهم غزوات الإسلام مطلقا، هي ليست أولى غزوات الإسلام لكنها كانت من أهم غزوات الإسلام مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهذه الغزوة ظروفا معينة، وجعل بعض الملابسات التي لحقت بها. ورأينا كيف أن عدد المسلمين كان قليلا، يعني كان بالنسبة للمشركين 1 إلى 3، لأن المشركين يومها كانوا 1000 أو ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون يومئذ حوالي 319 أو 318 17 16 15 14 13 12 أو يعني 11 أو 10 أو 9. فالمسلمون يومئذ ما كان عددهم إلا قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم به بنصره. فهنا ربنا سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي يعني يمن على هذه الأمة، ويقول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فمعنى كده أن المسلمين كانوا أذلة، فرفع الله تبارك وتعالى مكانتهم ورفع الله تبارك وتعالى قدرهم لما انتصروا في هذه المعركة وهم على هذه الظروف. رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو يدخل إلى هذه المعركة وقد أعد الصفوف إعدادا جيدا. رأينا عملية الاستطلاع وعملية المخابرات التي كانت تهتم بجمع المعلومات عن الجيش، وهذا أمر ما كانت العرب تعرفه، العرب ما كانت تعرف هذا، العرب كانت تقاتل بأسلوب الكر والفر، يعني الهجوم وبعد الهجوم يعودون مرة أخرى إلى يعني تمثيلية أو مسرحية أو خطة الهروب ثم يعودون تارة أخرى. فلم يكن عند العرب أي نوع من أنواع التنظيم في المعارك، إنما كان عندهم همجية دائما في المعارك، إلا ما كان مثلا في معركة زي معركة ذي قار أو معركة الصفقة اللي هم كانوا قبل الإسلام، استدرجوا الفرس إلى الصحراء ثم قتلوهم قتلا ذريعا بعد ذلك. لكن العرب كانت الحرب بالنسبة لهم تشبه حرب العصابات أو تشبه يعني الهجوم الخاطف، والكر والفر ما كان يأتي بخير دائما إلا إنه ممكن تكون الكفة متعادلة في كثير من الأوقات. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في جمع المعلومات، أرسل سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام وأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين. ولما هؤلاء الكرام وقفوا على غلام من غلمان قريش وقالوا له القوم كم هم، فكان الغلام إذا قال لا أعرف فكانوا يضربونه، فإذا كذب عليهم تركوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال: إن صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم تركتموه. دية عقلية معينة كده من عقليات الإيه، من عقليات الناس، إنه لابد أن تسمع ما يقوله هو، يعني مش مهم تسمع الحقيقة لكن تسمع ما في ذهنه هو. وهنا يكون الأمر خطيرا، إنك أنت بتتهم بالباطل وإنك أنت تقول كلاما لا صح، فمفترض إنك تسمع من غيرك ولا تسمع لصوت نفسك فقط، بل تسمع الدفاع من الآخر. يعني القاضي قمة العدل عنده أبجدياته، أبجديات العدل إنك تسمع بإصغاء إلى المتهم كما سمعت بإصغاء إلى المتهم، يعني الذي يتهمه لابد أن تسمع منه وبنفس القدر تسمع من الآخر، لأن العملية لو هتمشي بالميل الناس لن يحكموا بالعدل. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإنسان المسلم، الإنسان لا يغلب أبدا، يعني مسألة إيه؟ مسألة إن هو يريد أن يسمع شيئا معينا، لا، من المفترض إنه يسمع الحقيقة. قد تكون الحقيقة مخالفة لما في ذهن، قد تكون الحقيقة صادمة في بعض الأوقات، لكن في النهاية هي الحقيقة، وتبقى أنها هي الإيه، وتبقى أنها هي دائما التي يجب أن المرء يتعامل معها. فرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما قلنا، فسأل الغلامين أو الغلام كم يذبح القوم، قال أنهم يذبحون ما بين الإيه، ما بين التسعة إلى العشرة، مسألة إيه، مسألة الجزور، جزور اللي هو الإبل، ماشي. فلما كان ذلك كذلك، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. بدأنا نعرض بالأمس الجيش المكي كيف كان عدده وكيف جاء إلى الأرض اللي هي أرض بدر. طبعا معنا الخريطة هنا وحنشرح عليها بعد شوية، بس مطلوب أن احنا نذكر بعض الإيه، بعض الأمور الأخرى. وقع الخلاف في صفوف الجيش المكي. أبو جهل كان قد تزعم الحرب على المسلمين، هو المتزعم فكرة الحرب على المسلمين، لازم يكون في حرب على المسلمين، يريد تأديب المسلمين ويريد ألا يعود تارة أخرى إلى مكة إلا بعد الانتصار على المسلمين. هو ينظر في هذا الأمر بهذه الكيفية، وإذا كان كما ذكر الله تبارك وتعالى بطرا ورئاء الناس، بطرا وإيه، ورئاء الناس، ماشي الحال. طيب، هذا الذي يتحدث بطرا ورئاء الناس، كيف وقع الخبال في جيشه؟ عتبة ابن ربيعة، ويمكن حدثتكم قبل الآن فقلت لكم ماشي أن الاثنين اللذين سادا على إملاق، يعني على فقر شديد، فقر مدقع، كانا هما أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وعتبة ابن ربيعة، كل واحد منهم كان فقيرا ولكنهما سادا. فهنا الفقر لازم يعوضه شيء تاني، ايه هو بقى؟ الرأي السديد والرأي الصواب. فهذا الرجل في كفره كان سديد الرأي، وحتى سيدنا ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان قد ظن بأبيه ان يموت على الكفر بعد الايه، بعد هذه الغزوة لغزوة بدر. وكان جمله جملا احمرا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان يرشدوا يطيعوا صاحب الجبل الايه، صاحب الجمل الأحمر. طيب إيه اللي حصل؟ عتبة ابن ربيعة خلاص كما تحكي الرواية، وهذا الحديث رجاله ثقات، قال ابن عباس: لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة ابن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: إن كان عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، إن يطيعوه إيه؟ يرشدوا. فكان عتبة بن ربيعة يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. يعني هو كان يطلب منهم الرجوع ويقول أننا الآن لن نقاتل مثلا أهل يثرب، لا، نحن سنقاتل المهاجرين من أبناء عمومتنا وأبناء خؤولتنا وإخوتنا. أبو عبادة بن الجراح أبوه كان في المعركة كما تقول بعض الروايات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ابنه كان في المعركة، سيدنا مصعب بن عمير أخوه اللي هو أبو عزيز داخل المعركة، سيدنا أبو حذيفة اللي هو ابن عتبة بن ربيعة داخل المعركة. ماشي، أنت النهاردة تقف أمام إخوانك، فهذا الرجل كان يريد الحفاظ على الرحم، وهذا يدل على أن الكفار رغم ما عندهم قد يكون عندهم بعض الإيه؟ بعض العقلاء. فهنا قال أبو جهل انتفخ والله سحره، طبعا أو سحره يعني إيه؟ رئته، يعني خلاص انتفخ والله إيه؟ سحره، السحر اللي هو الرئة، زي أم المؤمنين عائشة ما قالت إيه؟ مات رسول الله بين سحري ونحري. تمام، انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. ده استهزاء بمين بقى؟ استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام واستهزاء بالصحابة الكرام رضوان الله عليه، يقصد إن إحنا حنأكلهم كما نأكل الجزور، مش يعني إحنا في نزهة عسكرية كما يريد أبو جهل أن يقول. فقال عتبة ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم الإيه؟ السيوف. ده بيصف شكل المسلمين، لأن المسلمين يومئذ كانوا أصحاب حق، لأن المسلمين يومئذ كانوا لا يخافون في الله لومة لائم ويبحثون عن الآخرة، فهذا كان واضحا للغاية على وجوه الإيه؟ على وجوه المسلمين. حكيم بن حزام، هو مسموش ابن حزام، حكيم بن حزام هذا كان أحد أقرباء السيدة عائشة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا الرجل عاش في الجاهلية قدر ما عاش في الإسلام، يقال ما عاش 70، تمام، ويقال أقل من هذا يعني. فكان وهو في صفوف المشركين قبل إسلام، قال خرجنا حتى نزلنا العدوة اللي هي العدوة الإيه؟ القصوى، تمام، التي نزل فيها المشركون. قال فجئت عتبة ابن ربيعة فقلت يا أبا الوليد هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ ده برضو في واحد تاني هوت عنده عقل، فقال أفعل ماذا؟ قال إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي، لما حصل سرية نخلة اللي كان فيها سيدنا عبد الله بن جحش، وقلت لكم وقتها إن سرية نخلة دي هتكون سبب أساسي ورئيس في غزو البدر، أن المشركين اتهموا إيه؟ المشركين اتهموا المسلمين بأنهم يقاتلون في الأشهر الحرم، تمام، وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس. فقال أنت وذاك وأنا أتحمل بديته، وأذهب إلى ابن الحنظلية. ابن الحنظلية ده اللي هو مين؟ اللي هو أبو جهل. فقل له هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجئت اللي هو أبو جهل في جماعة من بين يديه، وإذا ابن الحضرمي اللي هو إيه؟ عامر ابن الحضرمي اللي هو أخو عمرو ابن الحضرمي، لأن عمرو بن الحضرمي إذا قتل في سرية نخلة وأخذ إيه؟ وأخذ بعض أمواله، ماشي الحال. فكان واقفا على رأس شبع الجاهلية، ماذا تفعل بأصحابها؟ الجاهلية كانت شديدة الوطأة وثقيلة على أصحابها. فقال قد فسخت عقدي من بني عبد شمس، من بني عبد شمس اللي هم بني أمية، وعقدي إلى بني مخزوم. طيب انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتشهد لنا ان بني أمية، طبعا لان بني أمية عبشميون، لان النسبة الى عبد شمس عبشمي، تمام، النسبة اليها كده مصري او رجل مقيم في مصر هو مصري مثلا، ولكن الحاجات المركبة زي عبد شمس ديت فيقال ايه؟ عبشمي، تمام. فقال وعقدي الى بني مخزوم، فقال يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ فقال أبو جهل وهل أو أما وجد رسولا غيرك؟ قال لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال حكيم فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء. فشوف عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وبعض القوم كانوا لا يريدون قتال المسلمين، وكان فيهم نوع من أنواع العقل، لكن المشكلة في كبرياء الجاهلية، والمشكلة أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية. تمام، ده إمتى كمان؟ ده يوم صلح الحديبية يوم فتح مكة، في حمية جاهلية وفي حمية للكفر والعياذ بالله. فحمية الجاهلية دي شديدة. خد بالك في فرق ما بين الحمية والحمية. الحمية دي اللي هي التخسيس، اللي هو اللي بيسموه النهاردة الدايت، إنما الحمية اللي هي العصبية والإيه والشدة. عمير بن وهب الجمحي اللي هو هيحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بعد ذلك، عمير بن وهب الجمحي تمام ذهب ليقوم بالتجسس على المسلمين، فقالوا له ماذا رأيت؟ قال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني أنظر أهل القوم كمين أو مدد. يعني 300 دول فعليا هم آخر الجيش، لأنه مش مصدق أن في 300 ممكن يخرجون للقتال بهذه الكيفية. تمام؟ مش مصدق أن ممكن يكون في 300 فقط هم الذين خرجوا للقتال، ممكن يكون في أكثر من الإيه؟ ممكن يكون في أكثر من 300. هو متصور كده ماشي الحال، متصور أن في أكثر من 300 موجودين وراء الإيه؟ وراء المسلمين. فعندئذ ماذا قال عمير بن وهب الجمحي؟ قال قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب. كلمة نواضح جمع الناضح، والناضح هو الإبل الذي يحمل عليه الماء. قال نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، زي السم الناقع كده اللي هو بيجيب من أول مرة، يعني قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم واحد حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. الراجل قال لهم أن الجيش المسلم ظاهر عليه أشياء غريبة، ظاهر أن هذا الجيش هو جيش مدجج بالإيه؟ مش بالأسلحة، ده كل واحد معه سيف فقط، ومعنى أن كل واحد أتى بهذا السيف معناه أنهم لا يخافون، ومعناه أنهم شجعان، مش معناه أنهم جبناء. ما هو الطبيعي لما يكون العدد قليلا وليس معهم إلا السيوف معناه أنهم لابد أن يرجعوا وأن يعودوا تارة أخرى، لكن لا، هم لم يفعلوا هذا، بل على العكس، ده جاءوا يقاتلون، ولو قتلتم رجلا واحدا منهم لقاموا ضدكم. تعرف لو هذا الشعور عند الأعداء الآن، ما اجترأ أحد على المساس بطفل من أطفال المسلمين، لكن النهاردة المذابح تقام ويقتل المسلمون بدماء باردة، دم بارد الذي يقتل به المسلمون. يعني تسمع مثلا فلسطين مش عارف قتل فيها كم واحد، سوريا مش عارف قتل فيها مثلا 20-30 واحد، أصبحت ترى أن هذه الأرقام أرقام عادية وأرقام طبيعية. إزاي أرقام عادية وأرقام طبيعية؟ طبعا يعني حرمة المسلم عند ربي عز وجل حرمة عظيمة وحرمة كبيرة وحرمة شديدة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه الحرمة بسيطة كده، لا أبدا. ماشي، فلما يجي يعني الصحابة يقفون بهذه الكيفية وينقلون هذا الشعور وهذا الإحساس إلى الكفار، الكفار يدخلون المعركة وهم في خوف شديد وهم في قلق شديد. إنما لما أنت تدي لغيرك إحساس بأنك مهما قتلت فلن يتحرك مسلم لنصرة مسلم، ولن يتحرك لا أمير ولا وزير ولا ملك ولا سلطان ولا رئيس لنصرة إخوان، عادي جدا، أنا ماليش دعوة، كفاية علي البقعة الصغيرة أو الرقعة الصغيرة التي أحكمها وانتهى الأمر. ماشي، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، وإذا سألت فيعني السفينة غارقة في أوحالها ودار ابن لقمان على حالها بس، والأمة تعيش في جبن شديد، فلو أن نملة على ظهر قملة تكر على الصفين لخافت منها أمتي والتي، ده احنا عندنا مشكلة. وأي مشكلة؟ فالمفترض أن القوة هذه هي قوة إيمانية من الطراز الأول، مش قوة ساعد وسلاح بس، لا، ده قوة إيه؟ ده قوة إيمان. طيب هو أنا مش شايف الإعجابات أو اللايك، أنا مش شايفه خالص، فياريت بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك، ياريت أخوانا الناس تعمل لايكات علشان خاطر البث يعني يقوى شوية. أنا شايف حد بيقول 46 تقريبا أو حاجة زي كده، يعني ياريت بس الناس تعمل لايك، واللي عنده أكتر من حساب يعمل لنا يعني أكتر من لايك بعد إذن حضراتكم. طيب هنا أمية بن خلف. أمية بن خلف ماذا فعل؟ هذا رجل سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لو تتذكر لما جاء ليطوف بالبيت بعد الهجرة، لما سيدنا سعد بن أبي وقاص جاء إلى مكة يطوف بالبيت فمنع، فأمية بن خلف لما وقف سعد بن معاذ أمام أبي جهل فقال هذا سيد هذا الوادي، فسيدنا سعد بن معاذ أخبر هذا الأمية بن خلف فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيقتله فين في أو أنه سيقتل في معركة من المعارك. ماشي. فأمية بن خلف لما فعل ذلك أو لما عرف ذلك كان يخشى، كان خايف، فلم يرد الخروج، فجاء أبو جهل وعمل حاجتين معه. الحاجة الأولى أنه أرسل إليه اللي هو كان متآخيا مع له عقبة ابن أبي معاذ، فعقبة ابن أبي معاذ قال أنت كالنساء، ماشي، أو إنما أنت من النساء، لأنه كان صاحبه، كان صاحبه جدا كمان، فقال إنما أنت من النساء، فقال قبحك الله واستفزوه. الحاجة الأخرى أو الأمر الآخر الذي فعله أبو جهل أنه قال يا أبا صفوان، أنت عارف هو أبو صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، أنت هتتخلف الناس هتتخلف معك، فلم يزل به تمام. فقال أما إذ قد غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة، وفعلا اشترى، وقال يا أم صفوان جاهزين، قالت يا أبا صفوان أو قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي اللي هو سعد بن معاذ يعني رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قال أنه سمع رسول الله إنهم قاتلوك، قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يعني إيه؟ يعني أنا همشي معهم شوية وبعد كده أرجع، مش هوصل معهم، يعني همشي بس كده شوية وبعد كده إيه أتركهم وأعود مستخفيا إلى مكة تارة أخرى، يريد أن يفر من الإيه؟ من الموت. وبالفعل كان أمية بن خلف يعقل بعيره في كل منزل، يربط الإيه؟ يربط البعير في كل منزل، كان أمية بن خلف يربط أو يعقل بعيره، تمام، كان أمية بن خلف يعقل بعيره في كل مكان يقف فيه رجاء أن يعود إلى مكة، لكنه ما كان يعود، ما كانش بيرجع، حتى دخل إلى بدر وبالفعل قتل فين؟ قتل في بدر. الحقيقة أن كمان كان في رؤية رأتها عاتكة اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي عاتكة بنت عبد المطلب، وهذه الرؤية أثرت على معنويات أهل مكة، رأت في المنام أن رجلا استفز قريشا وألقى بصخرة من رأس جبل أبي قبيس بمكة فتفتتت ودخلت سائر دور قريش. العباس بن عبد المطلب حدث بهذه الرؤية، فوقف أبو جهل فقال يا بني عبد المطلب أو قد تنبأت نساؤكم، يعني أنتوا بتقولوا أن محمد نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خلاص، والآن أيضا تتنبأ نساؤكم، فيعني كان يريد أن يخذل القوم. ثم جاء رجل اسمه جهيم بن السلط بن المطلب بن عبد مناف ورأى رؤيا أن قريشا لما نزلت من الجحفة رأى رجلا أقبل على فرسه حتى وقف ومعه بعير، ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم وأبو جهل وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا من أشراف قريش، قال ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح، يعني جزء من إيه أو تلطيخ من إيه من دمه. أبو جهل لما رأى هذه الرؤية قال هل كل بني عبد المطلب يعني صاروا أنبياء أو بني عبد مناف كلهم صاروا أنبياء؟ طبعا كده الجيش المكي ذهب وبعضهم قد حذرهم بالرؤى، وده في دليل أن الكافر قد يرى الرؤية الصالحة، ما فيش مشاكل زي الملك في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ما رأى الرؤية الإيه؟ ما رأى الرؤية الصالح. ماشي. هنا هو البث مستقر ولا بيقطع؟ البث مستقر ولا بيقطع يا جماعة الخير؟ طيب تمام ما فيش مشاكل، الحمد لله رب العالمين. فهنا بلى بقى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن موقع مين؟ عن موقع المشركين. قال الله تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن إيه؟ عن بينة. تعالى بص معايا حضرتك على الخريطة كده ماشي، وشوف السهم هيمشي ازاي. هذا او هذه العدوة القصوى اللي هي على يمين الشاشة، تمام؟ العدوة القصوى اللي هتلاقي على يمين الايه؟ على يمين الشاشة. العدوة القصوى هذه هتكون باتجاه مكة او اقرب الى ايه؟ او اقرب الى مكة. ماشي الحال؟ هتمشي كده شوية، يعني هتخلي السهم بالعكس، هتجد ان في مخيم قريش وبدر. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان العدوى القصوى ديت معناها ان المشركين قد نزلوا على ارض صلبة، والعدوى الدنيا بالنسبة للمسلمين اللي هي فوق حضرتك كده على الشمال، العدوى الدنيا هذه هي ارض رخوة. هذه الارض الرخوة الاقدام وحتى حوافر الابل كانت تسوق فيها، وكانت اقرب الى الايه؟ اقرب الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ايه؟ وصحبه اجمعين. طيب كمان لو حضرتك بصيت في العدوى القصوى هنا اللي هي على يمين الشاشة، خلاص هتجد انه الماء اقرب اليها، وان في ماء في هذه الايه؟ في هذه المنطقة. والركب اسفل منكم، الركب اسفل منكم يعني ايه؟ يعني كانت القافلة في ظهر المسلمين، يعني لو اراد هؤلاء القتال سوف يطبقون على المسلمين من قريب ومن بعيد، يعني هيخلوا في عملية اطباق شديدة. يعني ايه؟ يعني هيكون المسلمون ما بين المطرقة والايه؟ ما بين المطرقة وما بين السندان، ماشي الحال؟ فمعنى كده أن المسلمين في وضعية حرجة للغاية، مع قلة العدد ومع قلة المؤونة ومع قلة الإيه؟ ومع قلة السلاح، تمام؟ القافلة كانت بعيدة بمقدار حوالي 3 أميال، القافلة كانت بعيدة بمقدار حوالي كام؟ 3 أميال عن المسلمين، ولا يبقى في ذلك التوقيت إلا إيه؟ لا يبقى في ذلك التوقيت إلا شيء واحد بس، اللي هو إيه؟ اللي هو إن المشركين في العدوى القصوى والمسلمون في العدوى الدنيا، والأرض والظروف كلها كانت ضد مين؟ كانت ضد المسلمين، ولم يكن مع المسلمين يومئذ شيء إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقوم ببعض الأعمال الأخرى، فبنى عرش القيادة. عرش القيادة اللي هو هيكون عريش القيادة، أسف، عريش القيادة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه واقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يعمل إيه؟ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. سيدنا سعد بن معاذ اقترحه كالآتي: نبني مقر للقيادة. نبني مقر للإيه؟ نبني مقر للقيادة. طيب مقر القيادة ده هيكون عبارة عن إيه؟ هيكون عريش. العريش ده اللي هو إيه؟ حاجة كده زي الإيه؟ اللي بيسموها الخص أو العشة، تمام؟ بتكون مبنية من الإمكانيات البسيطة اللي موجودة، اللي هي بتكون نباتات الغاب والنباتات اللي موجودة في الصحراء، تمام؟ أو بعض الأوتاد أو الأخشاب الصغير. طيب لماذا هذا؟ قالوا: يا رسول الله، تكون فيها، يعني تقود المعركة منها، وبعدين لو حصل أننا انتصرنا فقد حفظناك، طيب فإن لم ننتصر تأخذ ركائبك وتعود إلى المسلمين، لأن احنا عددنا قليل وهناك قوم من المسلمين، هؤلاء ما منعهم من الخروج معك إلا أنهم لم يظنوا أنك ستلقى قتالا، هم مفكرين طلع تعترض قافلة تجارية وخلاص، تمام؟ فهؤلاء يناصحونك ويمنعونك ويحمونك. يبقى إذن المسألة كلها إيه؟ المسألة كلها حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضحية بالنفس والنفيس من أجله عليه أفضل الصلاة وأتم الإيه؟ وأتم التسليم. طيب فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على سعد خيرا ودعا له، وبعد كده عمل العريش، عريش النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ماله بقى؟ عملوه في مكان مرتفع على تلة تشرف على المعركة، بحيث ان النبي عليه الصلاة والسلام يكون كاشف الايه، يكون كاشف المعركة. تمام، هو انا مش عارف هو مش موجود هنا، لا موجود اهوت في الايه، موجود في الحتة الصفراء في الخريطة. لو حضرتك شفت الثلاث اسهم اللي فوق دول اللي هم الاسهم الخضر، انا نرجع تاني افهم بس من هنا، بسم الله كده واقف ده. شايفين التلات اسهم الخضر دول يا اخوانا؟ جنبهم كده هتلاقي في نقطه خضراء، هذا عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايه؟ هذا عريش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. انا مش عارف انتوا شايفين السهم ولا لا، بس فوق هتلاقي في نقطه خضراء كده، ماشي خلاص، مكتوب المسلمون، وفي نقطه خضراء. النقطه الخضراء ديت اللي فيها ايه؟ كان فيها عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيكون ناحيه المدينه المنوره، بحيث انه اذا حصل اي شيء الرسول عليه الصلاه والسلام يكون كاشف المعركه، وبعد كده ياخذ ركائبه ويعود الى ايه؟ ويعود الى المدينه المنوره. ثم كانت هناك ثله من شباب المسلمين، كان هناك ثله من شباب المسلمين، شباب الانصار، يحرسون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين. هنا بقى معناه ايه؟ معناه ان في قوه احتياطيه داخل المدينه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اعاد من اجلها ابا لبابه بن عبد المنذر. انا قلت لك في اول قصتنا في غزوه بدر من حوالي كده المره اللي فاتت، لا اللي قبلها، اول حلقه قلت لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ رجع سيدنا ابا لبابه بن عبد المنذر فاستخلفه على المدينه. ومعنى ان هو استخلفه على المدينه يعني استخلفه على الحاميه الموجوده في المدينه، اللي هي هتكون القوة الاحتياطية. القوة الاحتياطية دي في حال حدث شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدث شيء للمسلمين، تبدأ هذه القوة في التحرك، وتبدأ لتكون مددا للمسلمين أو لتكون حماية لمين؟ حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحدث شيء عجيب في ليلة المعركة، يقول الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل كالآتي، احسب معايا بقى. ربنا سبحانه وتعالى أرسل نعمتين على المسلمين قبل المعركة. نعمة الأولى هي نعمة النوم، إذ يغشيكم النعاس أمنة. يعني أنت عارف ليلة القتال من الليالي الصعبة، يعني الواحد لما بيكون عنده امتحان بكرة بيبقى الموضوع صعب بالنسبة له قوي. يعني لو عندي امتحان الصبح، لا في حاجة مش مظبوطة بقى، هقعد بقى الآن وخايف وحالتي كرب. طيب لو عندي بكرة مقابلة، ما بالك انت في الصباح يمكن ان تقتل ولا تعود الى اهلك ولا تعود الى ديارك، وما احد منهم كان قد اخذ الامان من الله سبحانه وتعالى او صك امان من ربنا عز وجل ان هو بريء مثلا، او ان هو اقصد يعني بريء من القتل، يعني محدش معاه صك براءة من القتل، محدش ربنا قال له انت هتروح او ستعود الى ايه؟ الى اهلك سالما. فلكن ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاهم النوم، فكان الامر عجيبا ان تنام في مثل هذه الظروف، وان تنام وانت ستقاتل غدا. فده كان ايه بقى؟ كان راحة للابدان، وكان تقويا على هذه الايه؟ تقويا على هذه المعركة. وربنا سبحانه وتعالى يرسل الأمن والأمان في قلوب هؤلاء الصحابة. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة يصلي حتى أصبح. تمام، يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي لم ينم في تلك الليلة، وإنما كان بقرب شجرة يصلي حتى أصبح. وهنا بقى قيمة الدعاء داخل المعركة، وقيمة الدعاء عموما، أن الدعاء يغير الله تبارك وتعالى به الأقدار. عشان كده الدعاء اللي هو اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ده غير صحيح وغير سليم. لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الإيه؟ إلا الدعاء. فالدعاء الدعاء، لأن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، والله يغضب على من لم يسأله سبحانه وتعالى. ماشي، فهنا ربنا قواهم بالاستراحة على القتال، وأمنهم بزوال الإيه؟ أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقولون الأمن منيم والخوف مسهر. الخوف مسهر فعلا، والأمن منيم، الأمن ينيمك، الواحد يأمن فينام. تمام. ثم كان الأمر، الدعاء هو العبادة مش مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا الحديث الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم المطر، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. طب هو إيه بالضبط؟ هقول لك إيه اللي حصل. بص، المطر كان نوعا من أنواع تثبيت المسلمين إن الأرض رخوة، فلما المطر ينزل عليها تقوم تستمسك الأرض حبتين. ووقت الصيف لم يكن العرب قد اعتادوا على نزول المطر فيه، العرب لم يكن أحد منهم قد اعتاد على نزول المطر في ذلك في ذلك التوقيت. قال الرازي أمرا آخر، الإمام الرازي في تفسير قال ربما أصبح أحد من الصحابة جنبا فيستقذر نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم الماء ليه؟ حتى يطهرهم، ومن لم يتمكن من الاغتسال يغتسلوا. يبدا تمكين من الطهارة بنعمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب، قوله عز وجل ويذهب عنكم رجز الشيطان، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة ضعصة، ضعصة اللي هي الكثير المجتمعة، فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، فبدأ بقى الوسوسة تقع. فلما وقعت الوسوسة أنزل الله تبارك وتعالى مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله تبارك وتعالى عنهم رجز الشيطان وثبت سبحانه وتعالى الرمل حين أصابه المطر. والرمل لما المطر بينزل عليه اللي بيحصل بيستمسك ويصير ويصير صلبا، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى فساروا إلى القوم. هو كده احنا بقالنا قدي كده بقالنا قدي يا جماعة الخير؟ الوقت كام كده؟ انا مش عارف الوقت كام الحقيقة، برنامج ده بيخليني انا مش شايف كويس. حد بس يقول لي احنا كده بقالنا قدي الوقت بتاعنا كده كم دقيقة كده؟ 37 دقيقة مش كده؟ 37 دقيقة. طيب خلينا نكمل بس لحد 10 دقائق كمان ونغلق البث إن شاء الله رب العالمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير؟ مين اللي ما عملش لايك يا جماعة؟ مين اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير؟ طيب ندخل لنرى الخطة التي يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وضعها لأجل هذه لأجل هذه المعركة. طيب الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم بدأ يغير أسلوب الكر والفر الذي كان عليه العرب قبل الإسلام. كما قلت لك العرب كانوا قوما أهل جاهلية، فكانوا كل واحد منهم يتباهى بفرديته، الفردية عنده في القتال دي حاجة حاجة عظيمة. فلما تسمع حتى قبل كده انه عنترة في الحرب اللي هي ما بين عبس وذبيان هو الوحيد اللي كان يعني في بني عبس وهو اللي كان عنده قدرة على القتال وهو، لكن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يغير مفاهيم المعركة ويغير عليه الصلاة والسلام مفاهيم القتال. فيوم يعمل عليه الصلاة والسلام يبتكر صلى الله عليه وسلم نظام الصفوف ونظام الزحف. أنا قلت لك امبارح أن النظام اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سيقوم به نظام الصفوف أو الكراديس، يسوي صلى الله عليه وسلم الصفوف كما يسويها في الصلاة ويعمل صف ورا صف ورا صف سواء بالطول أو بالعرض. تمام. وهذا الأسلوب كان اسمه أسلوب أسلوب الزحف. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى أرشد المسلمين إلى هذا الأسلوب، فماذا قال تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص اللي هي الحجارة التي رصت بجوار بعضها البعض فلا تستطيع أن تفك حجرا عن الإيه؟ عن الآخر. فالرسول عليه أفضل الصلاة تم التسليم عمل هيئة صفوف الصلاة، بس طبعا مش بنفس التلاصق اللي هيكون موجود داخل الصلاة، لابد يسيب مسافة. المسافة دي هتكون ليه؟ عشان تدي انطباع للكفار أن المسلمين عددهم كثير، تمام، ويكثر المسلمون في عيون المشركين. هذه الصفوف ستقل أو تكثر تبعا للإيه؟ تبعا لعدد المسلمين. الصفوف الأولى جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الرماح والنبل. ليه؟ لأن المشركين عندهم فرسان. تعال بقى عشان تعرف وعي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده 319 واحد، والمشركون عندهم 1000، والمشركون عندهم ما لا يقل عن 100 فارس، يمكن يكون أكتر كمان. طيب المئة فارس دول لما يجوا يعملهم هجوم على المسلمين، يكفي هذا العدد لإعمال الخبال والخلل والاضطراب داخل صفوف المسلمين، خاصة أن المسلمين ليس معهم إلا فارس واحد اللي هو المقداد، ويقال كان الزبير بن العوام كمان، أيا كان بقى واحد ولا اثنين. فأنت هتعمل إيه؟ لازم تستغل الأدوات اللي عندك، اللي هم في حرب العاشر من رمضان كانوا قالوا هنستغل أبسط الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج. طب أبسط الإمكانيات إيه بقى؟ أبسط الإمكانيات أنك معاك النبل أو الرماح، فهتجيب الجماعة الأول من أصحاب الرماح تخليهم في الصف الأول، تمام، وخلفهم أصحاب الإيه؟ النبال. طيب ده بقى كان إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكسبونا أو إذا أكسبوكم فانضحوهم عنا بالنبل. أفهمك، أنت شايف المسلمين كانوا فين؟ ماشي، المسلمين أهمت فوق والمشركون تحت. المشركين عددهم كتير، يعني إحنا قلنا إن الواحد خلاص على 3، حتى هنا كاتب 3 على 9 هوت يعني، ماشي. طيب المشركون سيدخلون في هجمة الكر والفر، اللي هي إيه؟ شفت أنت الأفلام بتاع الحرب العصابات مثلا، إن في عصابة قتل فبتهجم مرة واحدة، ما بيبقاش فيه كمين وراهم، لا، هيهجموا بالفرسان، وأول الفرسان ما يدخلهم هيدخل وراءهم المشاة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا أكسبكم، يعني أصبحوا قريبين منكم لدرجة إن هم خلاص القرب ده ممكن إن هم يدخلوا داخل الصفوف، انضحوهم عنا بالنبل، يعني إيه؟ اضربوا بالنبال والرماح حتى تردوهم مرة أخرى. طب ده هيعمل إيه؟ ده فايدته إيه؟ أولا فايدته إن لما يكون في 100 قادمين غير ما يكون 1 أو 2، فأنت كل سهم هتضربه هيبقى له ضحية، كل سهم ستضربه سيكون هناك ضحية. يعني إيه؟ يعني 100 جايين وأنت بتضرب سهم، فما فيش سهم هيضيع، يبقى أنت كده حفظت على السهام وحفظت على النبال وحفظت على الرماح، ثم أعملت الخبال والخلل والاضطراب في صفوف المشركين. لأن الحصان لما يشوف الرماح جاية، تمام، ويشوف إنه السهام جاية حيخاف، حيرجع لورا. مع هذه الرجعة جيش المشركين يختلط ببعضه البعض، إنهم مش منظمين، مش صف ورا صف، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مخلي فيه صفوف، صف يقاتل وبعد كده يرجع، وبعد كده الصف بتاع النبل ويرجع، وبعد كده صفوف المشاة التي ستقاتل، وفي ميمنة وفي ميسرة. الجيش مخمس، الجيش اسمه الخميس ليه؟ لأنه فيه 5، في ساقة وفي مقدمة وفي ميمنة وفي ميسرة وفي في الوسط، وطبعا في مجنبة، تمام. طيب هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعمل كده هيخلي فيه عدد قتلى من المشركين كثير، فيقوم الايه؟ تقوم الروح المعنوية تضعف عند المشركين، والمشرك لا يستطيع ان ايه؟ ان يقاتل لما يرى الايه؟ لما يرى هذا القتل، وكل واحد يحزن على اخيه او يحاول ان يلملم الايه؟ ان يلملم صلى الله، ان يلملم هؤلاء الايه؟ الجثث التي كانت ايه؟ كانت معه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال استبقوا نبلكم. ماشي، استبقوا ايه؟ نبلكم. يعني ايه استبقوا نبلكم؟ يعني خلي النبل معاكم وانت استبقيه معاك، يعني ما تفرطش فيه بسهوله، استبقيه معك، استبقوا نبلكم يعني خليه معاك كده باقي، ما تخلوش يروح منك بسهوله، فلا تضرب الا اذا اقتربوا. وماذا قال؟ قال ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، لحد ما يجوا عندكم سلوا السيوف، يعني خلي الالتحام في آخر الايه؟ في آخر المعركة. طبعا هنا معناه انه هيحصل زعزعة كبرى داخل صفوف الايه؟ داخل صفوف المشركين، ومعنى كده ان هيكون فيه عمق مقابل الفوضى التي ستكون في جيش المشركين، زي ما قلت لك في صف وراه صف وراه صف وهكذا، ففي صف يقاتل ويرجع والصف الثاني يخرج وبعد كده الصف الثالث وهكذا. فعملية يعني هتكون عملية مفاجأة للمشركين، وهيكون فيها عملية إيه؟ عملية يعني مباغتة للمشركين، ده غير إن هيكون في قوة احتياطية في الساقة منتظرة في أي وقت، إنه لما المسلمون ينتصرون يقوموا يهجموا يقوموا ينهوا المعركة تماما، لأن الساقة اللي هي المؤخرة يعني دي وظيفتها إن هم يستنوا، عشان لو حد جه من آخر الجيش أو حصل الانتصار للمسلمين ساعتها يدخلهم يجهزوا على البقية، الباقية منين؟ من المشركين. طيب هنا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام كمان استفاد من أمر آخر. إيه هو؟ استفاد من الظروف الطبيعية اللي كانت موجودة. طبعا احنا شفنا سيدنا الحباب بن المنذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يغور الماء في الآبار التي في بدر، وفي التوقيت ذاته يعمل إيه؟ إن هو يعمل حوض فيه الماء ويمنع المشركين من الشرب فيه، فيجتمع على المشركين حر الشمس وحر العطش. كمان استفاد من حاجة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي إن الرسول عليه الصلاة والسلام الشمس لا تكن في وجه الصحابة إنما تكون في وجه المين؟ في وجه المشركين. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر قبل أن تنزل قريش، فطلعت الشمس وهو يصفهم، فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه، بقت الشمس خلف المين؟ خلف المسلمين، لكن في عيون مين؟ في عيون المشركين. فطبعا ده هيسبب لهم عدم قدرة على النظر وعدم قدرة على الرؤية الجيدة، وهيعمل لهم ما يعرف باسم الايه؟ باسم العشاء او العشاء الايه؟ العشاء الذي يحدث يعني. وده معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخدم جغرافية المكان وبيستخدم الاتجاهات لايه؟ لصالح المسلمين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجتين، بدأ يصف الصفوف عليه افضل الصلاة اتم التسليم، وبدأ غير صف الصفوف يدعو الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصف الصفوف ويسويها بنفسه، تمام، وكان بيده سهم لا ريش له يعدل به الصف. ففي واحد اسمه سواد بن غزي، احنا عندنا في الصحابة اثنين سواد، سواد بن قارب اللي هو أسلم على يد الجن وكان كاهنا في الجاهلية وروى روايته لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، وسيدنا سواد ابن غزية رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا سواد كان قد خرج من الصف، فرسول يعني إيه عارف أنت زي مثلا مسك حاجة زي كده فطعنه في بطنه، يعني ارجع يا سواد مثلا، أو قاله استوي يا سواد، فقال رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني اجعلني أقتص منك. فكشف رسول الله عن بطنه وقال استقد، يعني إيه؟ اقتص. فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله بخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم حتى في وسط القتال ما كانوا فارقهم لا حب الله ولا حب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاجة الأخرى التي فعلها رسول الله أنه كان يحرض المسلمين على القتال، وتحريض المسلمين على القتال كان بأمر الله، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. عشان كده كان في وظيفة في جيش الفتوحات اسمها وظيفة الإيه؟ المذكر أو الواعظ أو القاص. فالقاص هذا كان يقوم بما كان رسول الله يفعله، كان يقص على المسلمين قصص الجهاد، يتلو عليهم سورة الأنفال اللي هي سورة القتال وسورة براءة، وكذلك كان يؤزهم ويحرضهم على الإيه؟ على القتال، ماشي الحال. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسيدنا عمير بن الحمام وده كان واحد من الأنصار قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض فعلا؟ قال نعم. قال بخن بخن، دي كلمة إيه؟ تعجب من الفرح يعني أو من الرضا. فقال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، يعني من الجنة. فقال فإنك من أهلها، وده نطق أنطق الله به نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالرجل كان معه تمرات أخرجها من جعبة السهام أو من جعبة النشاب، تمام، اللي هي الكنانة يعني أو المخلاة. فجعل يأكل منهن. وبعد كده قال: والله لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما معه من التمر إنه منتظر الجنة. قال لك حياة طويلة لحد ما أكل، أو هاكل السبع تمرات هاكلهم في قد إيه؟ في نص ساعة مثلا. يعني النص ساعة صارت طويلة، لأنه يريد الآن أن يذهب إلى مكانه، ومكانه ده اللي هو الإيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. وقاتل وهو يقول: ركدا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وحسن المعاد أو عمل المعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، غير التقى والبر والرشاد. فقاتل رحمه الله حتى إيه؟ حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر. وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الإيه؟ الجنة. تمام. ثم قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم إذا رسول الله يدعو ربه: إذ تستغيثون ربكم أني فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. رسول عليه الصلاة والسلام لما بني له العريش راح يدعو، كان يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فلازال يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه من فوق منكبيه. فجاء أبو بكر مشفقا على رسول الله، فقال: رسول الله كفاك منشلتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. تمام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف أبو بكر قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: اللهم هذه قريش أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرها وحدها وحديدها وقضها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. لأنه الدعاء هو الذي يجعلك رب العزة سبحانه وتعالى تقف فيه أمام المهمات والمدلهمات، وأمام كل الأشياء الشديدة، وأمام كل الإيه؟ وأمام كل الأمور التي لا يخرج منها إلا بالإيه؟ إلا بالدعاء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله قد بشره وأخبره بأنه منجز وعده، إلا أنه لم يترك الدعاء حتى يظل مرابطا وحتى يظل في ارتباط مع ربه تبارك وتعالى. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب وقذفها ناحية جيش المشركين، وهو يقول: شاهت الوجوه، فما بقي أحد من المشركين إلا وصله هذا التراب في إيه؟ في عينه، أو الحصى في عينه، حتى أنهم إيه؟ شغلهم هذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي، رسول رمى، لكن إيصال هذا التراب إلى ألف واحد من المشركين هذا كان بأمر الله عز وجل. فأنت كما يقولون اعقلها وتوكل، اعقلها وإيه؟ وتوكل. تمام. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملاحظ الآن إن جيش المسلمين في تعبئة كاملة، وجيش المسلمين عنده من الأهداف ما يؤهله لخوض هذه المعركة، أما جيش المشركين فوقع فيه الفرقة، وكان فيه ما فيه من الإيه؟ من الضلال، وكان فيه ما فيه من الإيه؟ من الإشكالات الكثيرة. وهذا يعني أن الجيوش لا تهزم ولا تنتصر في أرض المعركة، ولكن تعلن عن انتصارها أو تعلن عن هزيمتها داخل أرض الإيه؟ داخل أرض المعركة. إن شاء الله رب العالمين نكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، وربنا سبحانه وتعالى يفهمنا، وربنا سبحانه وتعالى يجعل يعني كل هذا الوقت في ميزانكم وفي ميزاني إن شاء الله رب العالمين، واجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم الفهم، ويرزقنا وإياكم تخريج الكرة كلها، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، فيه حد عنده أسئلة أخونا؟ لو في حد عنده أسئلة تفضل. لنا ولكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. لو في حد عنده أسئلة أنا منتظر يا جماعة الخير أهو. حياكم. نعم، جزاكم الله خير على الحضور يا اخواننا وعلى اللايكات، ربنا يبارك فيكم جميعا. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة الخير تفضلوا. لو في حد معاه أسئلة يا جماعة أنا منتظر الأسئلة. الله يكرمك يا أستاذ سيد، الله يبارك في حضرتك. اللهم اشف والدة أخينا عادل، اللهم اشف والدة أخينا عادل، اللهم اشفها بشفائك، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انسح عليها بيمينك الشافية وأعلها إلى العافية، اللهم اشفها شفاء ينكأ لك عدو وتمشي به إلى الصلاة يا رب العالمين. لا بأس طهور يا حبيبنا، لا بأس طهور، بنشفي واشفي كل مريض من مرضى المسلمين يا رب العالمين، يا رب يفرج كربنا أجمعين، اللهم آمين يا رب. فكرة وجود الخرائط يا أخوانا فكرة كويسة ولا بلاشها؟ استفدتم من وجود الخريطة يا أخوانا ولا استفدتم من وجود الوثائق أو الخرائط ولا إيه؟ لا لا بلاش نأخر المغرب، المغرب غريب يعني، ولا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة، لا نصلي وبعد كده نرجع ماشي. وحضرتك هيكون عندك البث ممكن إن شاء الله ترجعي يعني، على بال ما تصلي هترجعي تلاقيه، بس أصل الوقت بعد كده هيكون وقت صعب جدا بالنسبة لي يعني. يا ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا يعني، ربنا العالم يعني. أخواننا الواحد مش تفضلا على إخوانه ولا حاجة يعني، بس هو البث الواحد ربنا جعله سبب إن هو يعني يفرغ بعض القرف اللي هو عايش فيه مثلا يعني، ويستشفي بيه. الدنيا صعبة، الدنيا صعبة ومزعجة ومرعبة، الدنيا صعبة ومزعجة ومرعبة. ربنا كريم. في حد عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ في حد عنده أسئلة؟ طيب هو كده واضح إنه كده واضح إنه مفيش أسئلة. تمام، هو احنا كده 94، ليه ما نكملهمش يعني ستة؟ فاضل ستة أفراد، ست مواطنين من المواطنين المسلمين يعملوا لنا يعني لايك. ربنا يا أخي يفرج عنك ما أنت فيه، أخونا الدليمي ربنا يفرج عنك ما أنت فيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه سبحانه وتعالى يفرج عنك، لا إله إلا الله، يعني قل دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. قل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك التي لا أملكها إلا أنت، وتقرب إلى الله عز وجل بما عملته من عمل تظن أنه صالحا. ماشي، ربنا يا أخي فرج كربك يا رب، فرج كربنا وفرج هم المسلمين، فرج هم إخواننا في سوريا وفي العراق وفي سوريا وفلسطين، يا رب يا رب يا رب، اللهم آمين يا رب. أبشر أبشر أبشر، ما ضاقت إلا وتتسع إن شاء الله. أبشر. طيب أخوانا، هو واضح إنه فيش أسئلة، فإن شاء الله رب العالمين خلاص إحنا معادنا هيكون غدا إن شاء الله رب العالمين، بإذن الله بإذن الله يكون موعدنا غدا بإذن الله، ماشي، في تمام 7:30 إن شاء الله أو بعدها بدقائق معدودات. أخوانا دليمي، الغمرات ثم إنجلينا وضاقت عند الله المتسع إن شاء الله، ضاقت عند الله المتسع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا ربنا إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنك قلت وقولك حق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنك تستجيب دعاء من يدعوك، وأنت أخبرتنا فقلت أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من هم ولا من حزن يصيب مسلما من المسلمين فيقوم فيدعوك إلا فرجت عنه. اللهم أنت ربنا قلت وقولك حق، رحمتي وسعت كل شيء. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل أن تصل إلينا، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فإن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم يا رب العالمين إن أطعناك بعض العمر كل العمر وعصيناك بعض العمر. اللهم إن أطعناك في أشق شيء وهو التوحيد وعصيناك في بعض الأمور الأخرى، فلا تغلب بعض العمر على كل العمر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا مفرج الكروب، يا درك الهالكين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجئين، يا غياث المستغيثين، يا جابر العظم الكثير، يا غافر الذنب الكبير، يا مجيب دعوة المضطر، يا عظيم البر، يا رجا، يا مرتجى، يا عظيم الرجا. فرج عن عبادك ما هم فيه، فرج عن عبادك ما هم فيه، فرج عن عبادك ما هم فيه. اللهم نشهد أن ما دون عرشك باطل، اللهم إنا نشهد أن ما دون عرشك باطل، اللهم إنا نشهد أن ما دون عرشك باطل. اللهم دعوناك وما أشركنا بك ولا دعونا غيرك، فمن يكون لنا إن لم تكن أنت، سبحانك سبحانك جل شانك. نتقرب إليك بقديم إحسانك، ونتقرب إليك بأسمائك وصفاتك، ونتقرب إليك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.